بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
وصل الكلام إلى النقطة السادسة، رأي المصنف في اشتراط العدالة من عدم ذلك، وحاصل ما أفاده أننا ذكرنا فيما تقدم أن الأصل هو عدم ثبوت الولاية إلا إذا كان هناك عموم عقلي كحكم العقل بحسن حفظ مال اليتيم من الهلاك، أو كان هناك عموم نقلي مثل كل معروف صدقة، أو كان هناك دليل خاص مثل جهزوا موتاكم، وإلا فلا نخرج عن هذا الأصل وهو عدم ثبوت الولاية لأحد. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يكون هناك دليل خاص على ثبوت الولاية للمؤمنين، وهذا الفرض له صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا الدليل الخاص الذي يثبت الولاية للمؤمنين عاما بحيث يشمل العدول والفساق، من قبيل مثلا جهزوا موتاكم، فهذا الدليل خاص من جهة وعام من جهة أخرى، فهو خاص بلحاظ أنه ناظر لنوع معين من المعروف وهو تجهيز الموتى، وهو عام بلحاظ أنه لم يخصص الأمر بتجهيز الموتى بالعدول بل يشمل العدول والفساق. وحكم هذه الصورة واضح، وهو ثبوت الولاية لمطلق المؤمنين عدولا أو فساقا، فيجوز للفساق التصدي لتجهيز الموتى ولو كان هناك عدول من المؤمنين. الصورة الثانية أن يكون الدليل الخاص خاصا بعدول المؤمنين ولا يشمل الفساق، وهذا من قبيل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري التي مرت عليك، التي دلت على جواز تصدي خصوص العدول لبيع أموال اليتامى، حيث قالت فلا بأس، يعني ببيع أموال اليتامى، إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل. فهنا الدليل خاص بنوع معين من المعروف، وهو بيع أموال اليتامى، وكذلك خاص من حيث أن هذا الحكم لا يشمل الفساق، بل هو مختص بالعدول. وحكم هذه الصورة واضح أيضا بأن الولاية خاصة بالعدول، ولا يجوز للفساق التصدي لأموال اليتامى ما دام الدليل قد نص على ذلك. هذا ما يرتبط بالفرض الأول، والحكم فيه واضح في كلتا الصورتين، لأن الدليل واضح بعد، فنتبع الدليل. الفرض الثاني أن يكون الدليل عاما، من قبيل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا دليل عام يدل على مطلوبية كل معروف وبر. ومن قبيل قوله عليه السلام كل معروف صدقة، وقوله عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة، فهذه كلها أدلة عامة تشمل جميع أنحاء المعروف. ومن قبيل عموم قوله تعالى بحسب ما ذكره المصنف، تأمل، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حيث يشمل جميع أنحاء القرب لمال اليتيم بالبيع، بالإجارة، بالهبة وغير ذلك، لذلك عبر عنه بالعام. وإلا قد يقال أن هذا المثال يندرج في الفرض الأول لأنه خاص بأموال اليتامى وليس عاما لجميع أنحاء المعروف، ولا نريد أن نناقش في المثال، لكن ذكرت ذلك حتى لا تتحير عند التأمل في كلام المصنف. وهذا الفرض الثاني له صورتان أيضا، الصورة الأولى أن يكون البحث بالنسبة لتكليف الفاسق،
فهل للفاسق أن يتصدى لهذا المعروف ويجوز له ذلك اتكاء واعتمادا على هذه العمومات أم لا؟ وهنا أفاد المصنف أن مقتضى هذه العمومات هو جواز تصدي الفاسق للمعروف الذي يندرج تحت هذه العمومات من قبيل الصلاة على الميت، فيجوز للفاسق أن يصلي على الميت ولو كان هناك عدل كما هو مقتضى وتعاونوا على البر والتقوى أو كل معروف صدقة، فهو يشمل العدل والفاسق. إن قلت بأن هذه العمومات مخصصة بخصوص العادل، وذلك لصحيحة محمد بن إسماعيل التي سبقت الإشارة إليها، إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. وقد قلنا فيما سبق أن المقصود بالمماثلة المماثلة في العدالة من باب الاقتصار على المقدار المتيقن، وبالتالي فتصلح صحيحة محمد بن إسماعيل لتخصيص عموم وتعاونوا على البر والتقوى أو عموم كل معروف صدقة، وبالتالي فلا يحق للفاسق التصدي لتجهيز الميت والصلاة عليه. هذا إن قلت قد عرفت أن لفظ المماثلة مجمل، وقامت القرين الخارجية على تحديد المراد بالمماثلة، حيث قامت صحيحة علي بن رئاب وموثقة زرعة على بيان المراد من المماثلة وهو الوثاقة والأمانة كما سبقت الإشارة لذلك. وبالتالي فلا يختص جواز التصدي بالمؤمن العدل، وإنما بالمؤمن الثقة ولو كان فاسقا. يعني الأمين، هكذا قال المصنف، هكذا قال المصنف. طبعا ونحن أشارنا سابقا للمناقشة في هذا الكلام، من يتذكر المناقشة؟ أجنبي، هذا واحد. ثاني، والثاني وهو الأهم، صحيح، هذا في المناقشة، هذا في مناقشة نفس الرواية، هذا كلام صحيح، لكن في مناقشة ثانية
حمل الوثاقة على الأفضل على في الفخ
هذا اللي ذكره الآن الشيخ، هذا هو، هذا كله يرجع للمناقشة الأولى، أنه نفس الروايات ليست تامة الدلالة على أن المقصود الوثاقة. هذا كلكم الآن في المناقشة الأولى تدورون. أحسنت. أنه لماذا يا مصنفنا تنظر إلى صحيحة ابن رئاب وموثقة زرعة وعندك صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري وقالت وقد قام عدلون في ذلك؟ بعد خلاص هذا دلت على اعتبار العدالة وصريحة، وتلك ظاهرة التي قالت بالوثاقة ظاهرة حيث تحتمل الوثاقة من حيث الإخبار والوثاقة بمعنى العدالة، أما هذه صريحة بالعدالة فيحمل الصريح على الظاهر فتفطن. لكن هذا كلام المصنف الآن، نحن نمضي على كلامه، لكن أشرت لتلتفت إلى هذا الأمر. ولو تجعله يا شيخ علي عقيل بين قوسين بعد الفنيات ترجع إليك مولاي، لكن هذا لابد أن تشير له. على كل إذن فاتضح لديك بحسب كلام المصنف أن صحيحة محمد بن إسماعيل لا تصلح للتخصيص بخصوص العادل، لأن المقصود بالمماثلة لعله الوثاقة بقرينة صحيحة ابن رئاب وموثقة زرعة. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى. إذن حتى لا يتبعثر المطلب من ذهنك، خصوصا طرحنا سؤال وبدأت تستذكر والذهن ذهب يمنة تارة ويسرة أخرى، فنريد الذهن يعود الآن. لذلك فتحصل إذا بأن في الصورة الأولى كان الكلام عن جواز تصدي الفاسق، وقلنا يجوز تصدي الفاسق بناء على العمومات ولا يوجد مخصص إلا من حيث الوثاقة للعدالة. ثم يفرع المصنف فرعا في هذه الصورة تفريع ويرتب أثر على ما ذكرناه من جواز تصدي الفاسق، وهذا التفريع هو أنه لو صلى الفاسق على الميت فهل يحكم بصحة صلاته بناء على جواز تصديه ويسقط وجوب الصلاة عن بقية المؤمنين أم لا؟ فذكر المصنف أنه بناء على ما ذكرناه من جواز التصدي يحكم بصحة صلاة الفاسق على الميت، ولا يلزم على العدل أن يعيد الصلاة. ولو شككنا في صحة صلاة الفاسق أمكن إجراء أصالة الصحة، لأن موضوع جريان أصالة الصحة الشك في عمل المسلم بعد المفروغية عن وجود العمل في الخارج، والمفروض أن الفاسق قد صلى بالوجدان والشك في صحة صلاته، فلو شككنا في صحتها أمكن إجراء أصالة الصحة، وهذه قاعدة فقه هي معروفة بعد. وأما لو لم نحرز صلاة الفاسق وإنما أخبرنا بأنه صلى على الميت فقال قد صليت عليه لكن لم نره صلى بالفعل. فهل تجري أصالة الصحة أم لا؟ إيش قال كما ذكر المصنف في قبول قوله؟ ومنشأ الإشكال هو أنه يحتمل قبول قوله لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، والفاسق مالك للصلاة بحيث يصح له أن يتصدى للصلاة، فبما أنه يجوز له أن يتصدى للصلاة إذن فله أن يقر بالصلاة ويقبل قوله. هذا وجه قبول قوله والصحة. وأما الوجه في عدم قبول قوله فهو آية نبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدلت على عدم حجية قول الفاسق. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من الفرض الثاني. إذن يجوز للفاسق على كلام المصنف التصدي لكل معروف. ثم ذكر فرعا: لو صلى هل يكتفى بصلاته؟ قال: نعم، ولو شككنا أجرينا أصالة الصحة. أما لو لم نحرز أنه صلى أو لم يصلي وأخبرنا أنه صلى، فيوجد وجهان: إما نحكم بصحة صلاته وأنه صلى من باب من ملك شيئا ملك الإقرار به، أو نبني على أنه لم يصلي لآية النبأ. الآن كقسط من الراحة لمن تعب وهو يكتب نطبق، ثم نأتي للصورة الثانية. قال: هذا والذي ينبغي أن يقال. هذا الكلام الآن في رأي المصنف النقطة السادسة: إنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت، يعني ولاية المؤمن لا تثبت إلا في مقام يكون عموم عقلي، يعني حكم عقلي بحسن مثلا حفظ مال اليتيم، أو عموم نقلي مثل كل معروف صدق يدل على رجحان التصدي لذاك المعروف، أو يكون هناك دليل خاص مثل جهزوا موتاكم يدل عليه. إذا اتضح ذلك نقول إذن الكلام في فرضان. نجي الآن الفرض الأول: أن يكون هناك دليل خاص. شوف: فما ورد فيه نص خاص على الولاية اتبع ذلك النص. وهذا اللي يوجد في نص خاص أيضا له صورتان: ترى يكون النص عام بحيث يشمل العدل والفاسق، وترى يكون النص خاص بحيث خاص بال عادل. لاحظ: اتبع ذلك النص عموما، هذا الصورة الأولى مثلنا لها بماذا؟ جهزوا موتاكم، إلى أن الدليل خاص هنا لكن عام من حيث الفاسق والعادل. أو خصوصا، هذا الصورة الثانية، ومثلنا لها بماذا؟ كيف؟ مال اليتيم، صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري. يقول: فقد يشمل الدليل هذا الخاص الفاسق والعادل، هذا مثل جهزوا موتاكم، وقد لا يشمل هذا الذي ذكرناه كصورة ثانية مثل صحيحة محمد بن إسماعيل، صحيحة عفوا إسماعيل بن سعد الأشعري. الآن جئنا للفرض الثاني: وأما ما ورد فيه العموم، يعني كان الدليل عام ليس خاصا، فالكلام فيه، هنا في صورتين أيضا: الصورة الأولى قد يقع في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه هل يجوز له يتصدى أو لا، وأنه هل يكون مأذونا من الشر في المباشرة والتصدي أم لا، هذه الصورة الأولى. وقد يكون الكلام بالنسبة إلى ما يتعلق من فعله بفعل غيره، يعني ما يرتبط بفعل الفاسق كما سنبين في الصورة الثانية. إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة كالشراء منه مثلا، نجي الآن للصورة الأولى. أما الأول، هذا الصورة الأولى وهو تكليف الفاسق بالنسبة لنفسه، يقول فالظاهر جوازه، يعني يجوز للفاسق أن يتصدى، وأن العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة. لماذا؟ يقول لعموم أدلة فعل ذلك المعروف، ولو مثل قوله عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة، فيجوز للفاسق أن يتصدى لتجهيز الميت اعتمادا على هذه الرواية مثلا. وعموم قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيجوز للفاسق التصدي لمال اليتيم بناء على عموم الآية مثلا. قلنا هذا المفروض يذكره المصنف في الفرض الأول لأنه خاص بمورد خاص وهو مال اليتيم وليس عموم المعروف، لكن هذا يعني مثال فلا مناقشة فيه. هذا الآن إن قلت هذه العمومات مخصصة بما دل على اعتبار العدالة كصحيحة محمد بن إسماعيل، قلت وصحيحة محمد بن إسماعيل السابقة إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس، قد عرفت أنها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدمة التي ذكرت الوثاقة، بل وموثقة زرعة وغير ذلك مما سيأتيك إن شاء الله قريبا من الأدلة التي تدل على اعتبار الوثاقة. خب، لكن بينا أن هذا الكلام محل نظر لما ذكرناه في الدرس السابق فالتفت. الآن هذا الفرع الذي يفرع به على ما ذكر في هذه الصورة، يقول ولو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح منه، يعني من فعل الفاسق، كما إذا صلى فاسق على ميت لا ولي له، هل يكتفى بصلاته وتسقط الصلاة عن العدول؟ يقول فالظاهر سقوطها عن غيره، عن غير الفاسق، إذا علم صدور الفعل، يعني علمنا أن الفاسق صلى وشك في صحته لجريان أصالة صحة. أما ولو شك في حدوث الفعل منه، شككنا أن الفاسق صلى أم لم يصلي وأخبر به قال صليت، هل نصدق أم نكذب؟ ففي قبوله إشكال، بينا وجه الإشكال، وجه القبول ووجه عدم القبول. الصورة الثانية أن يكون الكلام بالنسبة لغير الفاسق، إذا كان فعله، يعني فعل غير الفاسق، مرتبطا بفعل الفاسق كالبيع مثلا المتقوم بالإيجاب والقبول، فهل يصح من العدل الاجتزاء بفعل الفاسق أم لا؟ كما في بيع مال اليتيم، فهل يجوز للعدل أن يشتري مال اليتيم من الفاسق أم لا؟ وهنا أفاد المصنف بأن الظاهر هو اشتراط العدالة، فلا يجوز الشراء لمال اليتيم من قبل الفاسق. والدليل على ذلك هو صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدمة التي قالت فلا بأس إذا رضي الورث بالبيع وقام عدل في ذلك، حيث دلت على اشتراط أن يكون البائع عدلا، فلا يجوز شراء مال اليتيم من قبل الفاسق. بل لاحظ لاحظ مولاي، بل يمكن الاستدلال أيضا بموثقة زرعة بناء على أن المراد من قوله إن قام رجل ثقة يعني عدل، بناء على أن المراد من الوثاقة العدالة كما ذكرنا. إن قلت إن قلت لكن مقتضى العمومات هو جواز تصدي الفاسق لإصلاح مال اليتيم، قلت مضافا لما ذكرنا من أن هذه العمومات مخصصة بما دل على اعتبار العدالة، فإن المعتبر في التصرف في مال اليتيم هو التصرف بإصلاحه ومراعاة حاله، وهذا لا يحرز بمجرد تصرف الفاسق بالبيع، إذ لو باع الفاسق مال اليتيم لم يحرز أن تصرفه بالبيع فيه مصلحة لليتيم وصلاح لمال اليتيم، ومعلوم أن بيع مال اليتيم لا يصح إلا إذا كان فيه إصلاح، ولا يحرز تحقق الإصلاح بمجرد تصرف الفاسق. إن قلت إن قلت يمكننا أن نجري أصالة الصحة في عمل المسلم الفاسق، كما قلنا بإجراء أصالة الصحة في صلاته، فهنا نقول بإجراء أصالة الصحة في بيعه، ومع إجراء أصالة الصحة في بيع الفاسق يثبت أن بيعه لمال اليتيم كان عن مصلحة ومراعاة لحال اليتيم، وبالتالي فيجوز الشراء من الفاسق بعد إجراء أصالة الصحة. هذا إن قلت كيف؟ أولا وثانيا. أولا، فرق بين الصلاة وبين بيع مال اليتيم، حيث إن موضوع صحة الصلاة هو الصلاة الموجودة في الخارج المشكوك في صحتها، والمفروض أن الصلاة موجودة في الخارج فيمكن إجراء أصالة الصحة عند الشك فيها. وأما موضوع صحة بيع مال اليتيم، ليس البيع الموجود في الخارج حتى نقول هناك بيع ونشك فنجري أصالة الصحة، إنما موضوع صحة البيع لمال اليتيم. أحسنتم شيخ علي، جزاك الله خيرا، جعلك الله عاليا من العالين دنيا وآخرة. موضوع صحة بيع مال اليتيم إصلاح المال لليتيم، فيكون الشك بالتالي في تحقق الموضوع، لا أن الموضوع متحقق ونشك في صحته كما بالنسبة للصلاة، حيث إن الصلاة متحققة ونشك في الصحة، إنما الشك في صحة بيع مال اليتيم شك في أصل تحقق الموضوع وهو الإصلاح للمال. ومع الشك في أصل تحقق الموضوع لا معنى لجريان أصالة الصحة، فإن أصالة الصحة إنما تجري بعد إحراز وجود الموضوع، والمفروض أن الموضوع مشكوك فيه، يعني نفس عنوان الإصلاح مشكوك فيه. هذا أول. ثانيا، على فرض التنزل والتسليم بجريان أصالة الصحة بلحاظ البائع الفاسق، ولكن مع ذلك هذا لا يكفي للحكم بصحة الشراء، فيمكن أن نحكم بصحة البيع من قبل الفاسق، لكن لابد أن نحكم أيضا بصحة الشراء، لأن البيع متقوم بطرفين إيجاب وقبول. فلو أجرينا أصالة الصحة بالنسبة للإيجاب لم يمكننا إجراء أصالة الصحة بالنسبة للشراء، لأنه لا يعلم المشتري أن هذا البيع فيه مصلحة لليتيم، لا يعلم، ولا يمكنه أن يجري أصالة الصحة في فعله نفسه، لأن أصالة الصحة إنما تجري في فعل الغير وليس في فعل نفس. وهذا نظير ما لو شك المشتري في بلوغ البائع، فلا يمكنه أن يجري أصالة الصحة ليشتري من هذا البائع، بل الجاري أصالة الفساد. وكذلك في المقام، فالمشتري لا يمكنه أن يجري أصالة الصحة بل يجري أصالة الفساد. نعم، استدراك من قبل المصنف، ويا ليته ما استدرك، استدراك. نعم، وأختم. نعم، يقول نعم في سطرين ثلاثة أسطر ونصف، هذا الذي قال نعم لو وجد. نعم مولاي، لو وجد العدل في يد الفاسق ثمن مال اليتيم، يعني الفاسق باع مال اليتيم على طرف آخر، فوجد العدل الثمن عند الفاسق، فهل يجوز للعدل أن يأخذ الثمن ويرجعه على صاحبه ويأخذ المثمن ويحفظه لليتيم من باب ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ووجوب إصلاح مال اليتيم مثلا، فهل له أن يبطل البيع السابق أم لا؟ هنا أفاد المصنف بأنه لا يجب على العدل المؤمن شيء، لأنه ليس هو المتعامل مع الفاسق بل تعامل طرف آخر، فيمكنه أن يجري الصحة في فعل البائع وفعل المشتري، خصوصا وأنه لا يعلم أن المصلحة في الثمن الذي أخذه البائع أو المصلحة في المثمن الذي أخذه المشتري، وما دام لا يعلم فيمكنه هنا إجراء أصالة الصحة، فتدبر إن كنت من المتدبرين. مولاي الجليل تم الكلام طبعا في هذه الصورة الثانية، طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال جمع كلهم واحد واحد يك دو سيبو زين. نجي لأولا، مولانا الجليل تقول أولا بأنه الكلام في أصل الاشتراط، بعد ماذا ندخل في الصغريات والجزئيات أعطني الحكم واضح. يقول مصنف لا مولاي، أنا ما عندي شيء واضح، هكذا يريد أن يقول. يقول أنا الآن قرأت لك الروايات الأربع الموجودة، رواية محمد بن إسماعيل، رواية علي بن رئاب، رواية زرعة، رواية إسماعيل بن سعد، وفيها ما فيها وعليها ما عليها، وهي واردة في موارد خاصة وجزئية، ولا أستطيع أن أحسم وأقول هذه ضابطة كلية عامة. لذلك وجدت أن الأفضل والذي ينبغي أن يقال كما قال أن نفصل، فنقول تارة يكون عندنا دليل خاص في نوع معين من المعروف، فإذا كان لدينا دليل خاص هنا أيضا نفصل هذا الدليل الخاص، لسان عام من حيث العدالة وعدم العدالة، إذا كان لسان عام خلاص تثبت الولاية في هذا المورد الخاص حتى للفاسق، إذا كان لسان خاص فلا تثبت. هذا إذا كنا وقام دليل خاص في مورد معين. ثانيا هذا الفرض الثاني، إذا كان لدينا دليل عام، هذا الدليل العام كله معروف صدق يشمل كل أنحاء المعروف أيضا مفصل، يعني أنا الشيخ الأعظم لماذا لقبوني أعظم؟ هكذا لابد من الدقة، بما أني الشيخ الأعظم إذن لابد أن أكون فعلا عظيم في تفاصيلي وأتي بشيء جديد ما أتى به من قبلي، وهذا هو الذي أقوله، بأنه تارة نبحث عن تكليف الفاسق هل له أن يتصدى أم لا، وتارى نبحث عن من يتعامل مع الفاسق، فإذا كنا ومن وعمل الفاسق فالعمومات تشمله، يجوز له أن يتصدى لكل معروف إن بناء على العمومات، أما لو كنا ومن يتعامل معه فهنا تفصيل، تارى يكون عمله مترابط على نحو عرضي كما في البيع فهنا ما تجري أصالة الصحة. إذا كان بشكل طولي كما في الصلاة بحيث ما يرتبط عملي بعمله إنما من حيث الإجزاء هل يجتزئ بعمله أو لا، فهنا تجري أصالة الصحة. أما أن كلام المصنف تام غير تام، هذا غدا مولاي الإيرواني مشكل، السيد الأخوي مشكل، فلان مشكل وإلى آخره. لكن الآن نحن فقط نريد عرض كلامه، أما نأتي بالإشكالات قبل أن يتضح لك مرامه مشكله. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لجريان أصالة الاشتغال، ما تجري أصالة الاشتغال مع وجود أصلا سببي، أصالة الاشتغال مسببي، وعندنا أصل سببي وهو أنه إذا حكمنا بصحة صلاة الغير خلاص نشك في أصل التكليف علينا بالنسبة للصلاة. وأما الثاني فالظاهر التطبيق غدا إن شاء الله تعالى، لأن هناك من ينتظرني الآن والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.